بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن الغضب أيها المؤمنون صفةٌ من الصفات التي يتصف بها جنس البشر، ومن لا يعرف الغضب فإن فيه صفة نقصٍ كما قال العلماء. والغضب ما بين الإفراط والتفريط، ولذلك الغضب منه ما هو محمودٌ ومنه ما هو مذموم. أما المحمود فهو الغضب لله جل وعلا ولنبيه صلى الله عليه وآله وسلم ولحرمات الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله جل وعلا عن موسى: فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل مرة المسجد فسمع بعض الصحابة يتكلمون في القدر، قال الراوي: فكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان. والمعنى بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غضب لذلك غضبًا شديدًا. وفي حديث أبي مسعود البدري حينما شكى له إطالة معاذٍ في الصلاة قال: فما رأيته غضب في موعظةٍ مثلها أو كما ورد. وهذا هو الغضب المحمود أيها المؤمنون، الغضب لله ولرسوله ولدينه ولحرمات الله رب العالمين. أما الغضب المذموم فهو داءٌ من الأدواء ومرضٌ من الأمراض، يجب على كل من ابتلي به أن يبتغي العلاج وأن يطلب الدواء. ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تداووا عباد الله، ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وهذا يشمل الأدواء الحسية والأدواء المعنوية. ولذلك جاء رجلٌ إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. قال الرجل: فتأملت في ذلك فرأيت أن الغضب يجمع الشر كله. نعم عباد الله، إن الغضب المذموم يقود إلى مهالك وينزل على صاحبه صواعق الهوالك. ولذلك ينبغي للمسلم أن يتنبه لهذه الخصلة وأن يرشدها ترشيدا وفق ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالغضب تقتل النفوس المعصومة، وبالغضب ربما تنفلت من عذبة لسان الغضوب كلمةً توبِق دنياه وأخراه. وفي الغضب يحصل اللعن والشتم والسب والتجديع. وفي الغضب ربما طلق مطلق لا يريد الطلاق، ولربما اعتدى معتدٍ وغير ذلك من الآثار السيئة التي هي نتاج هذا الغضب المذموم. ولأجل هذا عباد الله، نشاهد في عالمنا صوراً قبيحة ومواقف سيئة ونماذج لا تليق بأهل الإسلام من تصرفات رعناء ومن حماقات وجهالات. سبب ذلك هذا الغضب الذي لم يؤطر بإطار الشرع ولم يرشد الترشيد الحسن الذي وجهنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا ما تأملنا في مهيجات الغضب وفي أسبابه الدافعة له، نجدها مجموعة من الأسباب قد تجتمع في رجل وقد يتصف ببعضها، منها الكبر والغرور، نسأل الله العافية والسلامة. فكثير من الناس لديه كبر ما هو ببالغه، ولذلك تجده غضوبا على الدوام والاستمرار، لا يتحمل كلمة ولا موقفا من المواقف. وسبب ذلك الكبر المتربع على صدره وقلبه، عافانا الله وإياكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فكثير من الناس يدفعه هذا الكبر وذاك الغرور إلى قضية الغضب السريع، فتنقدح شرارة الغضب لأدنى موقف من المواقف التي يتعرض لها في حياته. الأمر الثاني: المراء والجدال بالباطل. ذلك أن من الناس من احترف المراء، من احترف المراء فتجده مرائيا مجادلا على الدوام والاستمرار، وهذا يولد الغضب السريع. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. أمر آخر ما يتعلق بكثرة المزاح، بكثرة المزاح، فإن المزاح على نوعين وقسمين: مزاح محمود الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من صدق الحديث وصدق اللهجة، ومن المزاح الذي ليس فيه ضرر ولا جرح للمشاعر، ومزاح مذموم والذي عليه كثير من الناس عافانا الله وإياكم، حتى إن بعض الناس أكثر منه فعرف به، ومن أكثر من شيء عرف به. فتجد بعض الناس يمازح الآخرين ويولد هذا غضبا، نسأل الله العافية، ربما قاد إلى قطيعة أو قاد إلى احتراب أو قاد إلى مشاكل يستعصي حلها. كذلك عباد الله، من الأسباب المهيجة لهذا المزاح هو قضية الصحبة السيئة، فإن من الناس من يصحب الأشرار أو يصحب أو يصاحب عديم الأخلاق، ولذلك يواجه مواقف ربما ولدت غضبا. أنت بالناس تقاس بالذي اخترت خليلا، فاصحب الأخيار تعلو وتنل ذكرا جميلا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، يعني من يصاحب. فالصحبة لها أثر قوي وكبير في تقويم الأخلاق وفي تعديل السلوك. والعلماء يقولون: الصاحب ساحب والطباع سراقة. نعم عباد الله، هكذا نجد بعض الناس حينما يصاحب أصحاب الأخلاق الردية وممن لا يتصفون بالحلم ولا بالأنات، فيورثونه مثل هذا النوع من الغضب، أو يدفعونه دفعاً إلى هذه الهوة السحيقة والمستنقع الآسن من الأخلاق السيئة. أمر آخر: ضعف الإيمان وقلة اليقين وعدم مراقبة الله رب العالمين. فكثير من الناس وللأسف الشديد ليس لديه تلك المراقبة لله عز وجل ولا امتثال شرعه ودينه، ولذلك لا يلتجئ إلى الله جل وعلا ساعة الغضب، وإنما يباشر الفعل سواء وإنما يباشر العمل سواء كان قولا أو فعلا بعيدا عن احتساب الأجر وابتغاء ما عند الله رب العالمين. أمر آخر، بعض الناس والعياذ بالله يبلغ به الحمق والجهل أنه إذا استرضي لا يرضى، أنه إذا استرضي لا يرضى، وإنما يبقى في دائرة الغضب وتحت مظلته المحرقة حتى يقوم بفعل مادي خطير يعود عليه وعلى الآخرين بالضرر. فكم من رجل استرضته امرأته بعدما غضب وذكرته الله فلم يرضى حتى أوقع عليها الطلاق، ثم ندم بعد ذلك ندما شديدا. وكم من صاحب استرضاه صاحبه في أن يسمح له أو يجعله في حل، ومع ذلك طار تيها وغرورا وحمقا حتى وصلت العلاقة إلى طريق مسدود، فكانت القطيعة التي ترضي الشيطان وتغضب الرحمن. ولذلك قال الشافعي رحمة الله عليه: من استغضب فلم يغضب فهو حمار، ومن استرضي ولم يرضى فهو شيطان. قال بعض العلماء: فلا تكن حمارا ولا تكن شيطانا، فإذا استغضبت فاغضب بحدود معقولة، وإذا استرضيت فارضى حتى لا تكون شيطانا. عافانا الله وإياكم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، ويا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى من بأثره اقتفى إلى يوم الحشر والمنتهى. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أنه ما من داء إلا وله دواء. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيَّن لنا الأدوية الناجعة لهذه الأمراض المهلكة، ومن جملة ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بعدم اتباع الأسباب المهيجة للغضب، وذلك بالنزوع إلى الأخلاق الطيبة وبترك الأسباب المهيجة لهذا الغضب. فقد قال للرجل الذي سأله وصية: لا تغضب، ويكرر عليه ذلك ثلاثا، والمعنى بأن الإنسان عليه أن يتصف بالأخلاق الحميدة وبالآداب الجميلة، وأن يبتعد عن الأسباب المثيرة لهذا الغضب. أمر آخر، أن من غضب غضبا مذموما فعليه أن يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، فإن الشيطان يحضر عند الغضب، والغضب غول يغتال القلب كما يغتال الذئب الشاة. ولذلك الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم ومن شره وشركه ومن كيده ومكره لا شك أنها سبب عظيم من أسباب إزاحة الحدوث واطمئنان النفوس بإذن الله جل وعلا القدوس. ولذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلان يستبان، فقال عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم كلمة لو قالها أذهب الله عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان. فذهب أحد الصحابة إليه وأخبره بأنه لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه الغضب. قال: أتراني مجنونا؟ أتراني مجنونا؟ ولذلك الغضب أيها المؤمنون غول يغتال العقل والقلب، فينعدم التفكير ويذهب الإدراك، فإذا استعذت بالله تعالى من الشيطان الرجيم أذهب الله عز وجل عنك ما تجد. أمر آخر تغيير الهيئة التي أنت عليها، فإن كنت حال غضبك واقفاً فاجلس أو اقعد، فإذا لم يذهب الغضب فاضطجع. وهذه وصية محمد صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: لأن الإنسان في حال الغضب يكون مهيئاً للانتقام، يعني مهيئاً لردة هذه الفعل، وذلك بالقول أو بالفعل. فهنا إذا قعد أو جلس فإنه لا يستطيع أن يقوم بمباشرة ما أداه إليه غضبه، وإلا اضطجع هكذا، وإلا اضطجع، فإن هذا مما يذهب عنه هذا الغضب. أمر آخر: الخروج من هذا المكان الساخن الذي ولد هذا الغضب. ولذلك الانتقال من المكان إلى مكان آخر سبب رئيس وأساس في إذهاب الغضب. والنبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى بيت ابنته فاطمة فسألها عن علي، فقالت: يا رسول الله غاضبته فخرج، يعني حصلت ملاحاة بين علي وبين زوجه فاطمة، فعلي رضي الله عنه خرج من البيت وترك مكان المشكلة ومحل، وهذا المحل الذي كان سببا من أسباب تولد الغضب. فأرسل النبي في إثره، فرآه رجل قد نام في المسجد وقد التصق التراب ببطنه وبدنه، فأتاه فركله فقال: قم أبا تراب، قم أبا تراب. فترك المكان مهم جدا. ولذلك نلحظ في كثير من قضايا الطلاق أن سبب الطلاق المستعجل الذي يجعله كثير من الأزواج الخيار الأول لحل المشكلة هو وجود الزوجين في هذه المنطقة الملتهبة بهذا الغضب. ولذلك إذا خرج الزوج خارج البيت أو خرجت المرأة إلى مكان آخر انطفأت جمرة الغضب وعاد العقل إلى محله ومكانه. كذلك مما يذكره العلماء الوضوء والاغتسال، وقد ورد فيه حديث منتقد من جهة الإسناد لكن المعنى صحيح، ذلك أن الغضب جمرة في القلب وفي الصدر، والشيطان خلق من نار ويحضر عند الغضب ولذلك النار لا يطفئها إلا الماء، فإذا توضأت أو اغتسلت فلا بأس بذلك لهذا المعنى العام الذي جاء في النصوص العامة. أمر آخر وهو الأعظم والأجل والأهم والأكمل، ألا وهو تذكر الأجر الموعود عند الله لمن امتلك غضبه. ولذلك ربنا جل وعلا قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ودرجة الإحسان درجة عظيمة لا يبلغها إلا من وقف على كتاب إلا من وقف عند كتاب الله وعند سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله جل وعلا يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، وخيره من الحور العين ما شاء، خيره من الحور العين ما شاء. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يمتدح من يملك غضبه. ولذلك الأجر الموعود على من كتم غيظه عظيم وكبير عند الله رب العالمين. زد على ذلك ما فيه من المصالح الدينية، فإن كل من امتلك غضبه وحبس اندفاع نفسه هو الشجاع وربي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، يعني ليس القوي على الحقيقة مفتول العضلات الذي يصرع الناس، وإن كان يسمى قوياً وشديداً، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. عمر بن الخطاب لما دخل عليه عيينة بن حصن الفزاري بعدما طلب من ابن أخيه الحر ابن قيس أن يشفع له عند عمر ليدخل عليه، قال اشفع لي عند هذا الأمير حتى أكلمه، فحينما دخل عليه بادأه بقوله: أيها الأمير، إنك لا تعطي بالجزية ولا تعدل في القضية. فانتفض عمر العملاق من عمالقة الإسلام، انتفض ليؤدبه، فقال له الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، يقول الله جل وعلا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين. قال: فما تجاوزها عمر وكان وقافاً عند كتاب الله. نعم، إذا قيل لهم اتقوا الله أخذتهم رعدة. ولذلك عباد الله، القوي ليس هذا الذي يصرع الناس ويغضب سريعاً، وإنما الشديد والقوي هو الذي يملك غضبه وأعصابه وتصرفاته ساعة الغضب. ولذلك الغضب شعبة من الجنون، ولو رأى الغضبان حاله وصورته أثناء الغضب لأنكر ذاته ونفسه. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، ونحن نقول آمين. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد ما دامت السماوات والأرضين، وارض اللهم عن آله الأطهار وأصحابه الأخيار، لا سيما الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، واحم حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر أوطان المسلمين. ووفق اللهم إمامنا وولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وانصر به دينك وأعز به كلمتك، واجعله ردءا وعونا ونصرا للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. ووفق اللهم جميع حكام الإمارات لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات.